الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الله عز وجل ذكر في بداية هذه السورة البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، والخطاب هنا لأهل الإيمان، إلى الذين عاهدتم يا أيها المؤمنون، إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتموهم من المشركين. ومن المشهور المعلوم أيها الإخوة الذي لا خلاف فيه أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، بعثه بالإسلام الذي أكمل به الدين وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز، ثم أقام عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة أو على هذه الدعوة التي دعا بها بين الناس، أقام على أساسها البراهين العلمية والعقلية المقنعة والملزمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية منع الإكراه والحمل عليه على هذا الإسلام بالقوة، ومقابل هذه مقابل هذا اللطف وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قاومه المشركون وفتنوه، يعني عذبوه، وفتنوا المؤمنين، عذبوا المؤمنين واضطهدوهم وصدوه عن تبليغ رسالته للناس. لم يكن أحد ممن اتبعه عليه الصلاة والسلام يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب، كما قال بعض الصحابة: كنا نبيت في سيوفنا ونصبح في سيوفنا، لا نأمن على أنفسنا، لا نأمن على أنفسنا. بل في المرحلة المكية لا يأمن أحد إلا من أمن بحلف أو قريب. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهاجر من هاجر معه من أصحابه المرة بعد المرة، ثم بعد ذلك، وكانت ليست هجرة واحدة، هجرة إلى الحبشة أولى، هجرة الحبشة ثانية، هجرة إلى المدينة، حتى هم المشركون بعد ذلك إلى أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا عرض سريع فقط حتى نعرف كيف إلى الذين عاهدتم من المشركين، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الأنصار هناك يستقبلوه، يحبون من هاجر إليهم، يؤثرونهم على أنفسهم. وكان حال المسلمين بينهم وبين مشركي مكة ومشركي العرب على أنه لا يقربهم ولا يقربونه ابتداء، ولكن بعد ذلك أيها الإخوة اعتدى هؤلاء. طبعا عاهد يهود أهل المدينة ببنود صلح، وعاهد كذلك المشركين بعد ذلك في الحديبية على السلم والأمان 10 سنوات. قبل ذلك جرت حروب، بدر، أحد، الخندق، بعد صلح الحديبية 10 سنوات. الأصل أنه لا يكون هناك حرب بيننا وبين قريش، وعليه الصلاة والسلام تساهل معهم في منتهى التساهل عن قوة وعزة لا عن ضعف وذلة. في شروط صلح الحديبية البعض قد يقول: لا، هذه شروط ضعف. لا، شروط قوة وعزة، لا شروط ضعف وذلة. ومع ذلك تساهل معهم حبا في نشر الدين بالحجة والبيان والإقناع، لعل الله أن يهدي هؤلاء أو أن يهدي من وراءهم. دخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، ثم ما استمر الصلح، يعني 10 سنوات هذه ما استمر الصلح إلا سنتين فقط مدة سنتين. الصلح 10 سنوات، استمر سنتين فقط، ونقض هؤلاء العهد فقاموا عليهم بالسلاح، فكان ذلك سببا لقطع دابر وشوكة المشركين في مكة، لقطع شوكة الشرك، وأذل الله تعالى أهله وما زالت تلك القبائل وبعض القبائل عفوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء بعد فتح مكة اللي هو الفتح العظيم هذا، جاء بعده إعلان البراءة. ولذلك هنا ينبغي أن نتصور متى نزلت هذه الآية، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نزلت أيها الإخوة هذه الآيات والنبي أمر عليا أن يقرأ على الناس بعد فتح مكة وليس قبل فتح مكة، نزلت بعد فتح مكة وليس قبل فتح مكة. فتح مكة كان أصلا يعني هو مخطط له من قبل، مدبر له من قبل أن مكة تصبح دار إسلام، ولكن قدر الله أن يغدر، قدر بقدره الكوني السابق أن هؤلاء سيغدرون. فلذلك كان فتح مكة نصرة للمظلوم، لأن المسلمين انتصروا، قال عليه الصلاة والسلام ونصروا المظلوم، قال لعمرو بن سالم الذي جاء إلى المسلمين، عمرو بن سالم وبديل ابن ورقاء وقوم خزاعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا مستغيثين: يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد، كنتم لنا أبا وكنا ولدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا عتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل الشمس ينمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مددا، هم بيتون بالوتير سجدا وقتلونا ركعا وسجدا. هذا كان الخطاب. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا نصرت إن لم أنصرك يا عمرو بن سالم. وفي رواية: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرة المظلوم مباشرة، ما تأخر عليه الصلاة والسلام، هذا مظلوم وهذا دخل في عهدنا، كيف نتأخر عن نصره؟ فلذلك جهز مباشرة الجيش لفتح مكة. قال: لا نصرت إن لم أنصرك يا عمرو بن سالم. في رواية: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت، أبشر يا عمرو بن سالم نصرت. فجهز عليه الصلاة والسلام الجيش فتح مكة، وبدأ يزحف جيش المسلمين إلى فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. طبعا لما فتحت مكة، تعرفون مكة يوجد فيها الأصنام، كسرها عليه الصلاة والسلام. مكة قبلة المشركين، قبلة الأصنام أصلا، يأتونها من كل مكان، يحجون، يعتمرون، يذبحون عند البيت. الآن لما فتح مكة، مكة أصبحت دار إسلام، فبقي المشركون أيضا يأتون إلى البيت ويطوفون به وعلى حالهم. النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان، في السنة الثامنة في شهر رمضان، ولكنه في تلك السنة ما حج، بل وكل على مكة عتاب ابن أسيد. تعرفون رمضان، بعد ذلك شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ووكل على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فحج عتاب بن أسيد بالناس، حج بالناس على طريقة، لم يكن بتفصيل الحج على طريقة الإسلام كاملة. والصحيح أن الحج شرع الحج قبل ذلك، يعني البعض يقول الحج متى فرض، هل فرض لما حج النبي مباشرة؟ لا، فرض قبل ذلك، لأن الأحاديث الثابتة الواردة تثبت أن النبي ذكر وأن تحج البيت من استطاع إليه سبيلا قبل أن بني الإسلام على خمس، قبل السنة الثامنة من الهجرة، ففرض الحج قبل ذلك. لكن المسلمين، لكن أهل الإسلام ما كانوا يستطيعون أن يذهبوا للحج، ما كانوا يستطيعون يقوموا شعيرة الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ما انتظر موسم الحج، وفتح 17 رمضان أو 18 رمضان، لكنه ما انتظر عليه الصلاة والسلام أن يستبقي الأمر في مكة إلى الحج، لا، وكل عتاب بن أسيد على مكة. طيب لماذا خرج من مكة؟ إلى أين ذهب؟ ذهب إلى هوازن. لما بلغ هوازن فتح مكة، جمعهم مالك بن عوف النضري، جمعهم في مكان اسمه حنين، وقبيلة هوازن عدد هائلة، ومع ذلك جرت غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة. فانطلق النبي إلى هوازن ونصره الله عليهم، وكانت وقعت هوازن حنين في أول شوال من السنة الثامنة من الهجرة، يعني ما بين فتح مكة اللي في رمضان وشوال إلا الشيء اليسير، ما بين رمضان فتح مكة وحنين في شوال إلا الشيء اليسير. وترك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، ما قسم الغنائم من الأموال، فما قسمها حتى أتى الطائف فحاصرها 24 ليلة ونصب عليهم المنجنيق ورماهم به على ما هو معروف في كتب السير، ثم انصرف إلى الجعرانة وقسم غنائم حنين. أقام الحج إذن، خلص وقت الحج انتهى الآن، أقام الحج في تلك السنة عتاب بن أسيد، وهو أول أمير يقولون أول أمير قام أو أقام الحج في الإسلام، أول أمير أقام الحج في الإسلام عتاب بن أسيد. وحج المشركون في تلك السنة على مشاعرهم، على مشاعرهم، ثم قدم بعد ذلك الشعراء ونحو ذلك وبدأوا ينشدون الشعر في فتح مكة وحتى في النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كعب بن زهير بن أبي سلمة وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة المشهورة بانت سعاد فقلب اليوم متبول إلى آخر القصيدة. وجاءوا أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعدها، بعد انصرافه من الطائف أقام بهذا الحجة والمحرم وصفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى وجمادى الآخرة، وخرج عليه الصلاة والسلام في سنة 9 في رجب، خرج إلى غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع من غزوة تبوك أراد أن يحج، سنة 9 أراد أن يحج، فقال إنه يحضر البيت عراة المشركين، المشركون ما زالوا يأتون للبيت ويطوفون به، قال فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. ففي السنة 9 الآن أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، يعني بعث أبا بكر في السنة 9 أميرا، وهذه أيضا هذه العلة الأخرى، لأن النبي ما حج السنة 9، يعني السنة 8 ما حج والسنة 9 ما حج، حج السنة 10 من الهجرة، السنة 8 كان أمير الحج عتاب بن أسيد، السنة 9 كان أمير الحج أبا بكر رضي الله عنه، كان أمير الحج أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، والسنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين. طب السنة 8 لماذا لم يحج؟ لانشغاله بالغزو، غزوة حنين الطائف. والسنة 9 لماذا لم يحج؟ لأنه يطوف بالبيت المشركون ويحج المشركون عراه، فما أراد أن يأتي بالمسلمين ليحج والمشركون يطوفون عراه. فأرسل أبا بكر رضي الله عنه 40 آية من سورة براءة لتقرأ في الموسم، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا كان قبل ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر حميد رضي الله عنه وأرضاه، يعني أرسل رجلين كما في صحيح البخاري. قال حميد قال أبو هريرة بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، فكان من الذين أذنوا كذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا النبي بعث أبا بكر، أبو بكر الأمير، وعلي علي المسؤولية الموكلة بالنسبة لعلي أن يقرأ الآيات التي من سورة براءة على الناس. والأمر الثاني بعث علي رضي الله عنه وأرضاه إلى ليقرأ على الناس أو ليقرأ عليهم 4 أشياء أو 4 أشياء. قال علي بعثت ب4: ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان هو ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد قال فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، يعني لا يطوف بالبيت مشرك، لا يحج البيت مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، من كان له عهد فعهده إلى مدته، عهد مدة 2 سنين خلاص انتهى إلى العهد أو أقل من ذلك، لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي بهذه الأمور في الحج. طبعا لما جاء يقولون في رواية أدرك علي بن أبي طالب أبا بكر في ذي الحليفة، فلما رأى أبو بكر قال أبو بكر أمير أم مأمور؟ قال بل مأمور. ثم نهض فأقام أبو بكر الحج رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب قرأ على الناس كما في سنن النسائي حديث جابر قرأ على الناس براءة حتى ختمها يوم التروية وفي يوم عرفة وفي يوم النحر أيضا، وأيضا في يوم النفر الأول قرأها عليهم، وفي منى جعل يقرأ على الناس هذه سورة براءة وهذه الأمور الأربعة: لا يطوف بالبيت عريان، لا يحج البيت مشرك، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، من كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ومن كان لم يكن له عهد إلى المدة فيؤجل 4 أشهر فقط. وهكذا ينادي علي بن أبي طالب في أيام الحج بين الناس، ويقيم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مشاعر الحج. طبعا هذه الحادثة مما استدل به الرافضة المجرمون على منزلة علي بن أبي طالب وأنه أفضل من أبي بكر، أنه أفضل من أبي بكر. طبعا سبحان الله هم يستغلون كل موقف من المواقف ليثبتوا به منزلة علي بن أبي طالب التي يرفعونها حتى فوق البشرية. يعني لو قالوا علي بن أبي طالب هو بشر من البشر وهو صحابي وله فضل، ونحن نعتقد هذا ونحبه كباقي الصحابة رضي الله عنه، له فضل منزلة، بل هو في المرتبة الرابعة بين الصحابة رضي الله عنهم في الترتيب المرتبة الرابعة، لكن هم يأبون ذلك، بل يجعلون الرسالة التي نزلت على محمد خيانة، الرسالة التي نزلت والأصل أن تكون في علي بن أبي طالب، ففي كل موقف يحاولون التصيد. يعني أنه مثلا علي ترك النبي ترك في ليلة الهجرة علي يبيت في فراشه، قال هذا دليل أن علي هو أولى الناس بالخلافة. في غزوة بدر قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل، قال إذن علي أولى بالخلافة. في خيبر قاتل كذا، إذن علي. كل موقف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، إذن علي أولى بالخلافة. يأتون بأشياء أيها الإخوة تدل أولا على جهلهم بالدين وعلى ضعف عقولهم. قالوا هذا الحدث أو هذه الحادثة فيها منقبة لعلي وفيها مثلبة لأبي بكر. طب كيف مثلبة لأبي بكر؟ يعني العقول الصحيحة كيف قلت مثلبة لأبي بكر؟ أبو بكر الأمير وعلي المأمور، كيف مثلبة لأبي بكر؟ قال لا، لولا أنه أبو بكر يعني كان غير مخلص للإسلام والمسلمين النبي ما بعث علي بن أبي طالب. هم أصلا قلوا أبو بكر وعمر، طيب نقولهم احنا ابو بكر وعمر صحابي وعاش طول حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر، قال صحيح عاش حياتهما، لكن ابو بكر وعمر الايات اصلا نزلت فيهما، ابو بكر وعمر هما رأس المنافقين. يعني كل هذه الامور كان من النفاق. حتى واحد قال له يا رجل طيب انت بقول ابو بكر وعمر والصحابة اين هذا في القرآن ذمهم؟ قال افتح الصفحة الثانية سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. أبو بكر وعمر هذا. إذن هؤلاء أيها الإخوة أجرموا غاية الإجرام مع الصحابة. أبو بكر وعمر أكبر مجرمين على مر التاريخ عندهم رضي الله عنهما وأرضاهما. لماذا قال أبو بكر هنا الآن لولا أنه في نقص؟ طب إذا كان رأس من رؤوس المنافقين، طب لماذا النبي يرسله على الحج؟ لماذا يرسلوا على الحج؟ قال لا، أرسلوا هكذا تورية، يعني حتى على حسب قولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من المنافقين. طب لماذا يقرب أبا بكر؟ لماذا تزوج ابنة أبا بكر؟ ابنة أبي بكر؟ لماذا تزوج ابنة عمر؟ لماذا؟ يعني إذا كان هو منافق ليش تزوج بنت أبي بكر وبنت عمر؟ لماذا؟ قال هذا تورية، هذا لأنهم كانوا شديدين عليه. وهكذا من الخرافات، دين الخرافة ودين الحقد. فإذا استغلوا هذا الموقف، قالوا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أبا بكر في نقص لما أرسل علي أصلا. لماذا يرسل علي؟ لأنه علم أن أبي بكر نقص. قال لا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أرسل أميرا، وعلي وهذه من قبل علي ومن قبل أبي بكر، أهل السنة يحبون علي ويحبون أبا بكر ويحبون جميع الصحابة،
منقب لأبي بكر رضي الله عنه حيث كان أميرا في أميرا لأول حجة بعد فتح مكة بعد عتاب بن أسيد طبعا. وهذا أيها الإخوة تقديم أبي بكر هنا ليذهب هو ويحج بالناس كتقديمه للصلاة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قدم أبا بكر ليصلي بالناس صحيح، وقدمه ليحج بالناس، وهذا إيماء أن أبا بكر هو الخليفة بعده. قال له أنت تأم الناس وأنت في الحج تذهب وتحج بالناس، فهذا إيماء وإشارة أن أبا بكر سيكون الخليفة بعده، وقدمه على جميع الصحابة يعني في ما في فتح أو بعد فتح مكة في هذه الحجة ما ذكر عمر ولا عثمان، ذكر أبا بكر اذهب يا أبا بكر وحج بالناس وحج بالناس. والأمر الآخر قالوا لماذا النبي اختار علي بن أبي طالب معه؟ قالوا لأن علي بن أبي طالب من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا الذي يريد أن يبرئ الناس من العهد وينهي العهد إما الذي أبرم العهد وهو النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد أقاربه ليكون أبلغ في البلاغ. فعلي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، والعرب يعرفون أنه الذي يبرئ يبرم العهد هو الرجل أو أحد أقاربه، فعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يريد أن يعلمهم أن العهود قد انتهت. فقرأ عليهم 40 آية من براءة ونادى بالناس علي بن أبي طالب كل يوم من أيام الحج أنه لا يطوب بالبيت مشرك ولا لا يطوب البيت عريا ولا يحج البيت مشرك. وذكر أهل السنة والجماعة أيضا فائدة لطيفة أخرى في هذا، قالوا الصديق أبو بكر كان مظهرا لصفة الرحمة والجمال. فأبو بكر رضي الله عنه النبي قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رواه الترمذي. فلما كان أبو بكر في غاية الرحمة هنا أراد النبي أن يظهر مظهر القهر والغلبة والقوة وإنهاء العهود ليس على يد أبي بكر ولكن على يد علي بن أبي طالب. فإذا قارنا بين الصحابة فعلي رضي الله عنه في مسألة القهر والقوة وكذا كان شديدا في هذه المسائل، وعلي بن أبي وأبو بكر كان رحيما، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فما وكل النبي لأبي بكر، هذه من اللطائف التي ذكروها، ما وكل النبي لأبي بكر أن يعلم المشركين بنقض العهد، لكن من وكل؟ علي بن أبي طالب بشيئين، أولا لأنه من أقاربه، ثم لإظهار صفة له صفة القهر وصفة الغلبة وأيضا صفة القوة أن يظهرها في علي بن أبي طالب. فهذا مما ذكر. إذن لماذا النبي أرسل أبا بكر ثم أرسل علي؟ لهذه الحكم التي ذكرت. فهذه النصوص التي جاءوا بها ألا يحج البيت مشرك، لا يطلب البيت عريان، لا تدخل نفس الجنة لنفس مؤمنة، من كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ما كان عهد إلى 4 أشهر يؤجل. ولذلك بدأت الآية هنا بمطلع اللي هو براءة الاستهلال هنا، قال براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة. وابن عاشور له كلام لطيف في افتتاح هذه السورة بكلمة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين، ما قال تبرأوا أو أنا أتبرأ، لا، براءة بالمصدر هنا، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طبعا كان المشركون على 4 أقسام نذكر إن شاء الله تفصيلهم في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.